صحة الآفاق والإنسان.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني في برنامج سنريهم آياتنا. نتأمل في هذه اللقاءات الإيمانية آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ونبحر في أعماق هذه الآيات لنكتشف أن ما جاء به القرآن قبل 14 قرنا لا زال العلماء حتى اليوم يكتشفونه شيئا فشيئا. يقول تبارك وتعالى متعهدا بأن كل من يشك في هذا القرآن سيرى آيات الله حتى يتبين له أنه الحق. يقول عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أيها الأحبة، هذه آية عظيمة تؤكد لنا بأن آيات الله تبارك وتعالى مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الآيات العظيمة التي لفتت انتباهي قول الحق تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. هذه الآية الكريمة تحدثنا عن خاصية موجودة في السماء، وهي أنها ذات حبك، أي ذات نسيج محكم. لقد تأملت هذه الآية طويلا، وعندما رجعت لأقوال المفسرين وجدتهم بأنهم يفسرون كلمة الحبك على أنها الطرق، أي والسماء ذات الطرق. ومع أن هؤلاء المفسرين تحدثوا في تفاسيرهم عن نسيج محكم، إذ أن كلمة حبك في اللغة تعني شد وأحكم ونسج أيضا. ولذلك فإن هذه الآية تتحدث عن نسيج محكم، ولكن هؤلاء المفسرين لم يروا هذا النسيج، ففسروا هذه الآية بكلمة الطرق، أي والسماء ذات الطرق. ولكن أيها الأحبة، بقيت هذه الآية طويلا في ذاكرتي، وبعد 15 عاما من التأمل وجدت أن علماء الغرب في السنة الماضية أصدروا بحثا بعنوان النسيج الكوني، وقد شدني هذا البحث فبدأت بقراءته، فوجدت أن هؤلاء العلماء اكتشفوا أن شكل الكون الذي نعيش فيه، أن هذه المجرات تتوزع على نسيج محكم. ولكن كيف بدأت قصة هذا البحث؟ لقد طرح العلماء سؤالا عن شكل الكون، ما هو شكل كوننا الذي نعيش فيه؟ فبعدما اكتشفوا أن مجرتنا ليست هي الوحيدة في الكون، وطبعا المجرة هي تجمع من النجوم يحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم، ومجرتنا هي مجرة درب التبانة وتحوي هذا العدد الهائل من النجوم، ولو نظرنا إلى السماء في ليلة صافية فإن معظم النجوم التي نراها تنتمي إلى هذه المجرة. ولكن هذه المجرة ليست هي الوحيدة في الكون، إنما هنالك أكثر من 100,000,000,000 مجرة. وطبعا نحن عندما نقول أكثر من 100,000,000,000 لا يعني 100,010 مثلا، بل قد يكون العدد 200,000 أو 300,000,000,000 أو 400,000,000,000، لا يعلم عدد هذه المجرات إلا الله تبارك وتعالى. هذه المجرات تتوضع كما كان يعتقد العلماء عشوائيا، يعني ظل الاعتقاد السائد أن المجرات في الكون تتوضع عشوائيا وليس هنالك أي نظام يربط بينها. ولكن في العام الماضي قام علماء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا ومن ألمانيا بأضخم عملية حاسوبية على الإطلاق. كان الهدف من هذه العملية معرفة شكل الكون، ولكن هذه المهمة تطلبت تصميم كمبيوتر عملاق هو السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر أيها الأحبة هو جهاز كمبيوتر عملاق يزن أكثر من 100,000 كيلوغرام، وهذا الجهاز يحتاج إلى مبنى ضخم وتكاليف باهظة. والعجيب أن سرعة هذا الجهاز في معالجة المعلومات أو البيانات أنه ينجز في ثانية واحدة ما تنجزه الحاسبات الرقمية العادية في 10,000,000 سنة. فتأملوا معي ضخامة هذا الجهاز الذي سموه العلماء بسوبر كمبيوتر. لقد أدخل العلماء عددا ضخما من البيانات حول هذا الكون، فأدخلوا بيانات حول أكثر من 10,000,000,000 مجرة، وبيانات حول الدخان الكوني، وبيانات حول المادة المظلمة في الكون. وبقي هذا الكمبيوتر العملاق، وعلى الرغم من سرعته الفائقة، بقي شهرا كاملا في معالجة هذه البيانات، وكانت الصورة التي رسمها للكون تشبه تماما نسيج العنكبوت. إن الذي يتأمل هذه الصورة وما فيها من نسيج محكم، يلاحظ على الفور أن المجرات لا تتوضع عشوائيا، إنما تصطف على خيوط طويلة ودقيقة، ويبلغ طول الخيط الواحد مئات الملايين من السنوات الضوئية. طبعا هذه اللوحة الإلهية الرائعة، لوحة النسيج الكوني، عندما رآها العلماء أدركوا على الفور وجود نسيج محكم في السماء، فأطلقوا مصطلح النسيج الكوني أو Cosmic Web باللغة الإنجليزية، وبدأوا بعد ذلك بدراسة تفاصيل هذا النسيج، وبدأوا يصدرون أبحاثاً ومقالات حول هذا النسيج، ومن أهمها مقالة بعنوان كيف حبكت الخيوط في النسيج الكوني. وهنا أيها الأحبة، الذي لفت انتباهي في هذا البحث أن هؤلاء العلماء يستخدمون الكلمة القرآنية ذاتها، يستخدمون كلمة ويف باللغة الإنجليزية، وهي تماما تعني حبكة. وأدركت مباشرة أيها الأحبة أن هذه الآية تصور لنا تماما هذا النسيج في قوله تعالى والسماء ذات الحبك. ولكن لكي يطمئن قلبي إلى هذا البحث، وأنا أعلم تماما أن تدبر القرآن ينبغي أن يكون على أسس علمية وشرعية متينة، وهذا ما دفعني للرجوع لأقوال المفسرين، فوجدت الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى تناول هذه الآية وقال فيها والسماء ذات الحبك، فقال الحبك إذا أجاد الحائك الحياكة قالوا ما أحسن حبكه. إذن الإمام الزمخشري تحدث عن نسيج تم حبكه بإحكام. والإمام القرطبي تناول هذه الآية أيضا وقال فيها ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه يقال منه حبك الثوب يحبكه حبكا أي أجاد نسجه. ولكن الإمام تعالى له تفسير جميل وعجيب ويطابق 100% ما يقوله اليوم علماء الغرب. فالإمام ابن كثير يقول والسماء ذات الحبك أي حبكت بالنجوم. ولو تأملنا المقالات الصادرة حديثا عن هذا النسيج الكوني نلاحظ أن العلماء يقولون إن الكون حبك بالمجرات. طبعا تحدث العلماء عن هذا النسيج طويلا، ووجدوا بأن هذا النسيج هو نسيج محكم، لأننا إذا تأملنا صورة النسيج الكوني نلاحظ أن لدينا كل خيط تتوضع عليه آلاف المجرات، ولا ننسى أن كل مجرة فيها 100,000,000,000 نجم، وهي تبدو في هذه الصورة كنقطة صغيرة لا تكاد ترى. فالنقاط الصغيرة في هذه الصورة، النقاط المضيئة، هي مجرات، ونلاحظ أن هذه المجرات تصطف على خيوط دقيقة جدا، وكل خيط يبلغ طوله ملايين بل مئات الملايين من السنوات الضوئية. والسنة الضوئية أيها الأحبة هي واحدة لقياس المسافات الكونية. فالكيلومتر والمتر لا يصلح لقياس المسافات بين المجرات والنجوم، لذلك يستخدم العلماء واحدة قياس هي السنة الضوئية. السنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة، فالضوء يسير بسرعة تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. الضوء يسير بسرعة تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، ففي سنة كاملة يقطع مسافة تساوي سنة ضوئية واحدة. إن مجرتنا والتي تحوي أكثر من 100,000 مليون نجم يبلغ قطرها أو طولها 100,000 سنة ضوئية، أي أن الضوء يحتاج حتى يقطع مجرتنا من حافتها إلى حافتها 100,000 سنة كاملة. فتأملوا أيها الأحبة كم يحتاج الضوء ليقطع الكون من حافته إلى حافته، والعلماء يقدرون حجم هذا الكون بحدود 30,000 مليون سنة ضوئية. طبعا هذا الكون المرئي، وما بعد هذا الكون لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إن هذا النسيج يتحدث عنه علماء الغرب بقولهم إن خيوطه قد شدت بإحكام مذهل، أي أنه نسيج وأنه محكم وهو أيضا متعدد. يعني هذا النسيج الكوني لا يتألف من طبقة واحدة، إنما هنالك طبقات بعضها فوق بعض. ولو تأملنا الصور التي رسمها السوبر كمبيوتر لهذا النسيج وما فيه من تعقيد وإحكام مبهر، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد أحكم صناعة هذا النسيج بشكل يدل على أنه عز وجل قد أتقن كل شيء، كيف لا وهو القائل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. لو تأملنا أيها الأحبة هذه الكلمة الحبك، نلاحظ أنها تتضمن عدة معاني: الشد والإحكام والنسيج، وأيضا تتضمن معاني الجمع، لأن كلمة الحبك جاءت بالجمع وليس بالمفرد. يعني الله تبارك وتعالى لم يقل والسماء ذات الحبيكة الواحدة، بل قال الحبك، وكلمة الحبك هي جمع لكلمة حبيكة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد جمع في كلمة واحدة عدة معان لهذا النسيج. فالنسيج قد يكون محكما وقد يكون قويا وقد يكون ضعيفا أيضا، وقد يكون مفككا وقد يكون مترابطا، ولكن كلمة الحبك وحبك تعني أنه أتقن وأحكم صناعة هذا النسيج، وهذا ما يقوله العلماء اليوم. يؤكدون أن النسيج الكوني ليس نسيجا عاديا، إنما هو نسيج محكم وقد شدت خيوطه بإحكام. ومن هنا أيها الأحبة نستطيع أن نستنتج أن الله تبارك وتعالى قد أودع في كل كلمة من كلمات كتابه معجزة مبهرة. ففي كلمة واحدة هي كلمة الحبك تتجلى أمامنا معجزة عظيمة. هذه المعجزة العظيمة تتوضح أمامنا من خلال أن الله تبارك وتعالى عبر بكلمة واحدة عن حقيقة هذا النسيج، بينما العلماء يستخدمون كلمات متعددة حتى يصلوا إلى النتيجة ذاتها. ومن الأشياء الغريبة التي لاحظتها أننا لو جئنا بمقطع من دماغ إنسان مثلا وقمنا بتكبير خلايا الدماغ العصبية، نلاحظ أن الصورة الناتجة، صورة نسيج الدماغ، تشبه تماما صورة النسيج الكوني. ولو جئنا أيضا بصخور أو أحجار وقمنا بقطع هذه الصخور وتكبيرها تحت المجهر، أيضا تظهر لنا خيوط تشبه النسيج الكوني. وهذا إن دل على شيء أيها الأحبة فإنما يدل على أن الخالق واحد تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولكن يا أحبتي أود أن أطرح معكم سؤالا، لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في كتابه المجيد؟ هل لمجرد الاطلاع أو لمجرد المعرفة، أم أن هنالك هدفا عظيما من وراء ذكر هذه الحقائق الكونية؟ فنحن نعلم أن العلماء اليوم يندفعون باتجاه اكتشاف أسرار الكون، ودافعهم في ذلك حب الفضول وحب المعرفة، ولكن القرآن لا نجد آية واحدة إلا ومن ورائها هدف عظيم. فلو تأملنا سلسلة الآيات في قوله تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، والإفك هو الكذب، أي أن هؤلاء الذين يفترون على الله كذبا ويقولون إن هذا القرآن ليس من عند الله إنما كلامهم مضطرب ولا يستقيم أبدا. ولو تأملنا سلسلة الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهنا أيها الأحبة نصل إلى الهدف من هذه الآية، من هذه الحقيقة الكونية، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أيها الملحدون، أيها المشككون بكتاب الله تبارك وتعالى، كما أنكم لا تشكون أبدا في رؤيتكم لهذا النسيج المحكم، وكما أنكم لا تشكون في أنكم تنطقون، كذلك ينبغي أن تدركوا وتتأكدوا أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن لبشر أن يتنبأ بالبنية النسيجية للكون قبل 14 قرنا. ولو توجهنا اليوم إلى علماء الغرب وسألناهم ما رأيكم أن ما تكشفونه من نسيج كوني قد تحدث عنه كتاب في القرن 7 الميلادي، إنهم سيسارعون ويقولون إن هذا الأمر مستحيل، لأن هذا الاكتشاف يتطلب تقنيات معقدة ويتطلب مراصد كونية تتوضع في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، ومراصد أخرى تتوضع في الفضاء الخارجي مثل مرصد هابل، ويحتاج إلى سوبر كمبيوتر، ويحتاج إلى تقنيات هائلة. فأنى لبشر في القرن 7 الميلادي أن يتنبأ بنسيج كهذا؟ ونقول لهم نعم كلامكم صحيح لو كان هذا القرآن كلام بشر، ولكن هذا القرآن كلام رب البشر تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الحقائق، وأن ينور قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى. كيف لا وهو القائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
كم في الوجود وخلقه من آية نزهو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم.